إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، أيها المسلمون، إتماما لحديثنا عن رسالة المسجد في الإسلام، وكما قلنا سابقا إن المسجد مؤسسة إسلامية متميزة متعددة الجوانب والأهداف، ففي المسجد نتعلم فن الحياة، في المسجد نتعلم الأخلاق الجماعية، في المسجد نتعلم آداب الصحبة والأخوة والجوار، في المسجد نتعلم كيف نقدم أهل العلم والفضل، وكيف ننزل الناس منازلهم على حسب تقواهم وعملهم الصالح، في المسجد نتعلم أسلوب النظام والترتيب وحسن الإمامة وحسن الطاعة، في المسجد نصلي صلاة الجماعة التي تزيد على صلاة الفذ ب27 درجة، نجدد صلتنا بالله من خلال صلاتنا وسجودنا، ومن ثم سمي المسجد مسجدا فهو موضع السجود لله الواحد الأحد، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فالمسجد جامع للعبادة، وهو بجانب ذلك جامعة للعلم. كان المسجد في العصور الإسلامية الأولى جامعة شعبية مفتوحة الأبواب في الصيف والشتاء والخريف والربيع للرجال وللنساء، للكبار والاستغار، يتعلم فيها قواعد العقائد وفرائض العبادات ومكارم الأخلاق ومحاسن الآداب وطرائق المعاملات، وتعقد فيها للعلم حلقات تغشاها الرحمة وتنزل عليها السكينة وتحفها الملائكة. كانت الجوامع جامعات، كانت الجوامع جامعات، ومن هنا عرفنا الجامعات العلمية في العالم الإسلامي باسم الجوامع، جامع القرويين في المغرب، وجامع الزيتون في تونس، وجامع الأزهر في مصر. هذه الجامعات هي أعرق وأقدم الجامعات في العالم، نشأت تحت سقوف الجوامع وفي ساحة المساجد، كانت الجامعة هي الجامع. كان المسجد جامعة شعبية مفتوحة للرجل والمرأة، لم تكن المرأة محرومة من المساجد كما حرمها المسلمون في العصور الأخيرة. كان مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتسع للرجال وللنساء، كان للرجال الصفوف الأمامية وكان للنساء الصفوف الخلفية، ولم يكن بينهم أي حاجز، لا من خشب ولا من بناء ولا من نسيج، وكانوا يدخلون من أبواب واحدة. ثم رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الأوقات مزاحمة الرجال للنساء، فقال عليه الصلاة والسلام: لو تركنا هذا الباب للنساء. قال ابن عمر: فلم أدخل منه ولم أخرج بعد منه، يعني لم يدخل من ذلك الباب منذ أن قال صلى الله عليه وسلم لو تركناه للنساء. صار هذا الباب للنساء ولا زال إلى اليوم، ولا زال إلى اليوم مكتوبا عليه باب النساء. من زار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة رأى هناك بابا اسمه باب النساء. فللمرأة أن تأتي إلى المسجد وليس لزوجها أن يمنعها. وفي الحديث الصحيح: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. إذا أرادت المرأة أن تصلي في المسجد مثل هذه الصلاة، صلاة الجمعة، أو تحضر درسا أو موعظة، فلا يجوز لزوجها أن يمنعها، إذ لا ينبغي أن تمنع إماء الله مساجد الله. فالمسجد جامعة ومدرسة عامة للمسلمين والمسلمات جميعا. المسجد مؤتمر عام للمسلمين، مؤتمر عام للمسلمين، وخاصة في مثل هذا الاجتماع الأسبوعي، اجتماع الجمعة. المفروض أن يلتقي أهل الحي في مسجدهم في الصلوات الخمس، ويجتمع أهل المدينة أو أكبر مجموعة منها في الجامع الكبير لصلاة الجمعة. كانت سياسة المسلمين الأولين إذا بنوا مدينة أن يبنوا مسجدا جامعا يسع أهلها جميعا، هكذا كانت سياستهم منذ عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لقد بنى النبي صلى الله عليه وسلم مسجده في المدينة ليسع ويكفي لأهل المدينة، ولما كثر المسلمون وسعه الخلفاء الراشدون. ولما دخل عمرو بن العاص إلى مصر بنى جامعه في الفسطاط في مصر القديمة ليسع أهل الفسطاط جميعا في ذلك الوقت. ولما بنى جوهر السقلي بعد ذلك مدينة القاهرة بنى جامع الأزهر ليسع أهل القاهرة جميعا. لم تكن سياسة المسلمين الأولين بناء جوامع صغيرة أو مساجد ضيقة تسع 100 أو 200 وتزخرف وتزين، إنما كانت سياسة المسلمين بناء مساجد واسعة تتسع للآلاف. فالأصل في المسجد أن تكون جامعة، ولذلك سميت جامعة، تسمى مسجد لأننا نسجد فيها لله، وسميت جامعة كاسمها الجامعة أو الجامع، نسميها جامع، تسمى جامع لأنها تجمع أكبر قدر ممكن من المسلمين. فالأصل في المساجد أن تكون جامعة وأن يقل عددها وتتسع مساحتها. ولذا قال الفقهاء: لا يجوز أن تصلى الجمعة في مسجد إلا إذا امتلأ المسجد الجامع. المسلمين الأولين كان عندهم في كل مدينة المسجد الجامع، وما يصلوش في مساجد أخرى حتى يمتلئ المسجد الجامع، البداية تكون منه. في العالم الإسلامي اليوم المساجد كلها ممتلئة، علاش؟ لأنها صغيرة، ولذلك يصلى في جميع بلاد المسلمين في الشوارع وفي الطرقات. وهذا مما خالف فيه المسلمون مقاصد الشرع، حيث يهدف إلى أن تكون المسجد وسيلة لاجتماع الكلمة وتوحيد الصف وتوثيق عرى المحبة بين المسلمين. وهذا لا يحصل إلا من خلال المساجد الكبيرة الجامعة. وقد قرأت في أحد الكتب أنه في أوائل القرن الماضي جاءت حملة تبشيرية على مصر، ولكنها فشلت ولم تنجح، فكتب كبير المبشرين تقريرا يقول فيه: سيظل الإسلام صخرة عاتية تتحطم عليها محاولات التبشير ما دام للمسلمين هذه الأركان الأربعة: القرآن والأزهر واجتماع الجمعة الأسبوعي ومؤتمر الحج. أربعة أركان ما دامت هذه قائمة: القرآن، ثم الأزهر يعني الجامع الكبير أو الجامعة، واجتماع الجمعة الأسبوعي يعني اجتماع المسلمين في الأسبوع يوم الجمعة، يعني اجتماعهم في مسجد جامع كبير يتسع كما قلنا للآلاف، ومؤتمر الحج. هكذا كانت رؤيتهم لهذا المؤتمر الأسبوعي للمسلمين. لكن الآن كما قلنا في معظم بلاد المسلمين المساجد صغيرة، وكأن الحكام يعني أوعزوا إلى الناس أن يبنوا هذه المساجد صغيرة حتى لا يتجمع المسلمون بكثرة في مكان ما. المسجد كذلك برلمان للأمة، كان المسلمون إذا نزلت بهم نازلة أو ألمت بهم ملمة اجتمعوا في المساجد يتشاورون ماذا يفعلون. كان المسجد ملتقى الحاكم والمحكوم، بل كان حاكم المسلمين هو الذي يأمهم، هو الذي يصلي بالناس. فليس في الإسلام انفصال بين الدين والدولة، ليس هناك رجال الدين ورجال الدنيا، كل مسلم رجل لدينه. الذي رشح أبا بكر للخلافة في نظر المسلمين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استخلفه لإمامة الناس في الصلاة، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كلمته المعروفة: رضيه رسول الله لديننا أفلا نرضاه لدنيانا. ولما بويع أبو بكر رضي الله عنه اعتلى المنبر وقال: أيها الناس، إني وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني، القوي فيكم هو الضعيف عندي حتى آخذ الحق منه، والضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ الحق له، أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم. بيان ألقاه الخليفة أمام البرلمان بما يشبه في العصر الحديث بالبرنامج الحكومي الذي تقدمه الحكومات للبرلمان ليصدق ليوافق عليه أو يرده. أبو بكر ألقى هذا البيان الحكومي الخلافي للمسلمين أمام البرلمانيين وأمام أعضاء البرلمان، وأعضاء البرلمان هنا في المسجد هم الذين وصفهم الله بقوله: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. في المسجد أيها المسلمون نتعلم أشياء كثيرة، في المسجد نتعلم النظام ونتعلم الطاعة والجندية، في المسجد نتعلم النظام ونتعلم الطاعة ونتعلم الجندية. لماذا الناس في كل الدول لهم عندهم نظام التجنيد الإجباري أو غير الإجباري ليدربوا الجندي كيف يتعلم الطاعة يتعلم النظام ويتعلم أن يسمع، لأن الإنسان في أصله أنه سائب لا يحب أن ينتظم ولا أن يطيع ولا إلى ذلك، لكن لابد من عملية تدريبية. في الإسلام الصلاة في الجماعة تقوم بهذا الدور، فحينما يأم الإمام الناس يقول: صووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ولينوا بيد إخوانكم، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا قرأ فأنصتوا. ويقول عليه الصلاة والسلام: الذي يخفض رأسه ويرفع قبل الإمام، الذي يخفض ويرفع قبل الإمام إنما ناصيته بيد شيطان. ويقول عليه الصلاة والسلام: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه من ركوع أو سجود قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار؟ علاش؟ لأنه لم يفقه معنى النظام، ولم يفقه معنى الصلاة، ولم يفقه معنى الطاعة، فهو جدير بأن يخرج عن الإنسانية وأن يمسخ الله رأسه رأس حمار. وهكذا يعلم المسجد العلم والعمل، ويطهر الروح والبدن، ويبصر بالغاية والوسيلة، ويعرف الحق والواجب، ويعنى بالتربية قبل التعليم، وبالتطبيق قبل النظريات، وبتهذيب النفوس قبل حشو الرؤوس. ولذلك نجد المسجد النبوي الذي يعتبر مدرسة الدعوة الإسلامية الأولى، يعتبر مدرسة الدعوة الإسلامية الأولى التي فتحت أبوابها لمختلف الأجناس من عرب وعجم، ومختلف الألوان من بيض وسود، ومختلف الطبقات من أغنياء وفقراء، ومختلف الأسنان من شيوخ وشباب وغلمان، وفسحت صدرها للمرأة تحضر الجماعة وتشهد دروس العلم في عصر كانت المرأة مخلوقا لا حق له في العلم ولا في مشاركة الرجل الحياة. فلا عجب أن تخرج من هذه المسجد، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا عجب أن تخرج منها من الخلفاء أمثال أبي بكر وعمر، ومن القواد أمثال أبي عبيدة وخالد بن الوليد، ومن القراء أمثال ابن مسعود وأبي بن كعب، ومن العلماء أمثال زيد بن ثابت وابن عباس، ومن فضليات النساء أمثال فاطمة وعائشة وحفصة وأم عمارة وأم سليم. ومن هنا نعلم أن المسجد ليس ديرا لرهبنة، ولا زاوية للمتعطلين، ولا تكية للدراويش. فعمار المساجد تحدث عنهم القرآن فقال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة ولا عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. هم إذن رجال أعمال، لكن أعمالهم لا تلهيهم عن عبادة الله، هم رجال أعمال وليسوا رجال بطالة أو دروشة. وهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المسجد، وهذه هي رسالته ووظيفته. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه من كل ذنب وخطيئة، إنه هو الغفور الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا إلى يوم الدين. وبعد، أيها المسلمون، مما نتعلمه في المسجد الحرية والإخاء والمساواة، الحرية والإخاء والمساواة، هذه المعاني والقيم الإنسانية الرفيعة التي ينادي بها المنادون اليوم ويتاجرون بها على المسلمين. المسلمون هم أصحابها، المسلمون هم دعاتها، المسلمون هم أول من دعا إليها نظريا وطبقها عمليا. ليست شعارات براقة ترفع، ولكنها تطبق في الإسلام على أرض الواقع. أي حرية أعظم من حرية الضمير؟ أن يكون الإنسان حرا في ضميره، وهذا يتحقق بالصلاة في المسجد، أن يصلي في المسجد فلا يخضع إلا لله، ولا يدعو إلا الله، ولا يخشع لأحد مهما كان، لأن المساجد لله. قال سبحانه: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هذه حرية الضمير، حرية التعبير، وحرية الرأي تحصل أيضا في الصلاة في الجماعة. إذا صلى وراء الإمام وأخطأ الإمام، فمن حق المصلين خلفه أن ينبهوه ليعود إلى الصواب. هذا يقول له سبحان الله، والآخر يصحح له الآية، وأخرى من وراء الصفوف تصفق بيدها، فالمرأة يكون تصحيحها بالتصفيق لا بالكلام. وهكذا هذا يعلمنا أن المسجد هو موئل الحرية ومعلم الحرية. الإخاء، المسجد يعلمنا الإخاء. في المسجد يتعلم المسلمون الإخاء، يلتقون فيه كل يوم 5 مرات، تتلاصق الأبدان وتتصافح الأيدي وتتناجى الألسن وتتعارف الوجوه وتتحاب القلوب، ويسأل بعضهم عن بعض أي وحدة أبلغ وأعمق من وحدة المصلين في الجماعة. يصلون خلف رجل واحد هو الإمام، ويناجون ربا واحدا هو الله، ويتلون كتابا واحدا هو القرآن، ويتجهون إلى قبلة واحدة هي الكعبة، ويؤدون أقوالا وأعمالا واحدة بنية واحدة. إن هذا يؤدي إلى إشاعة الأخوة والترابط بين القلوب، وإلى وحدة يشعر فيها الجميع بروح الآية الكريمة إنما المؤمنون إخوة. وأي صورة أروع، وأي صورة أروع وأجمل من المسجد النبوي في المدينة، وقد ضم في حناياه أجناسا شتى، أجناسا مختلفة، من غير العرب، من رومي كصهيب، وفارسي كسلمان، وحبشي كبلال، كما ضم قبائل متباينة ومختلفة من العرب، من قحطانيين كالأنصار، وعدنانيين كالمهاجرين، ومن هذه القبائل بطون طالما فرقت بينها العداوة والبغضاء في الجاهلية كالأوس والخزرج. جمع المسجد هؤلاء جميعا باختلاف أجناسهم وألوانهم وطبقاتهم، وجعلهم إخوة في الله متحبين. ضم المسجد هؤلاء إلى صدره الحنون، وجمعهم في رحابه الفيحاء، فكانوا بنعمة الله إخوانا. ينام أحدهم على الطوى على الجوع ليشبع أخوه، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ولو كان بهم حاجة ومجاعة، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم حساس وبهم خصاصة. أي مساواة، أي إخاء أعظم من هذا؟ وأما المساواة فأي مساواة أعظم من مساواة المسلمين في الصفوف المتراصة في المسجد؟ الكبير بجوار الصغير، والغني بجوار الفقير، والحاكم بجوار المحكوم، والسيد بجانب الخادم، والعالم الفيلسوف بجانب الأمي. لا فرق بين هذا وذاك، هذا لا يتحقق ولا يوجد في الدنيا إلا من خلال المسجد والصلاة في الجماعة. فالمساواة الحقيقية عندنا نحن المسلمين، وأظهر ما تكون عندنا في المسجد. هذا هو المسجد، وهذه هي رسالته، ينبغي أن نرتبط بها وأن نستشعر معانيها وأن نعمل على إظهارها وتحقيقها. اللهم فقهنا في ديننا، وحبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره لنا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.